الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنشكر للمشايخ الفضلاء على هذه النصائح العظيمة والتوجيهات المهمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم. الشيخ عبد الإله حفظه الله بما قدم، وهكذا الشيخ عبد الغفور حفظه الله بما ختم. فهذه نصائح حقيقة نحن بحاجة إلى مثلها، والمسلم عموما وطالب العلم خصوصا لا يستغني عن مثل هذه النصائح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن ذلك النصيحة وتكميل بعضنا بعضا بما نحتاجه لأنفسنا ولسيرنا إلى الله، بل ولأسرنا ومجتمعنا بأسره. فكون المرء المسلم عموما وطالب العلم خصوصا يصدق مع الله فيما يحمل من العلم والعمل به، هذا له شأن عظيم وكبير في إصلاح النفس، إصلاح الفرد، إصلاح المجتمع، بل قبل ذلك إصلاح الأسرة وحصول الخير العميم في عاجل أمرنا وآجله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعوا أحسنه، اللهم آمين. طيب، نكمل في درسنا. آخر ما وقفنا عليه، ها؟ أظن ما أكملنا حديث ابن عمر وأخرج مسلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال: ولا هو إن مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، يعني على ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، إلا ما جاء في مسألة الخفين كما سيأتي إن شاء الله. وقد مرت أكثر المسائل المتعلقة بأول الحديث. قال رحمه الله تعالى: وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وفي الصحيحين نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي هذين الحديثين خلاف ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه، ففي حديث ابن عمر الأمر بالنهي عن لبس الخفين إلا أن يقطعهما أسفل من الكعبين، وفي حديث ابن عباس في الصحيحين وفي حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه ليس فيه قطع الخفين. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال كثيرة. فمن أهل العلم من قال: حديث ابن عمر يقيد حديث ابن عباس وحديث جابر، ففي حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما الحديث مطلق فيحمل المطلق على المقيد. ومن أهل العلم من قال بخلاف ذلك أقوال كثيرة، وأصح هذه الأقوال ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول جماعة من أهل الحديث، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى لعدة مرجحات. وهذا القول هو القول بالنسخ، أي أن حديث ابن عباس وجابر ينسخان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وهذا النسخ نسخ جزئي، يعني في حديث ابن عمر النهي عن لبس السراويل وجواز لبس النعلين إلا أن يقطعهما أسفل الكعبين، لا يلبس إلا النعلين، ولا يجوز أن يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين. فجاء النسخ لحكم السراويل في حديث ابن عمر وحديث في حديث جابر وفي حديث ابن عباس، وجاء النسخ كذلك في حكم الخفين، فصار النسخ لهاتين المسألتين. لكن في مسألة السراويل الجواز بدون قطع، وهذا لمن لم يجد الإزار لهذا الشرط والقيد، فإذا هو النسخ جزئي. بقي شرطية عدم بقاء عدم إيجاد الإزار شرط، كذلك من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وشرط القطع ليس فيهما. فإن قال قائل لماذا قلنا بالنسخ، ما هو الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على النسخ؟ ذكر العلماء أربعة أمور تدل على هذا النسخ. أولهما أن حديث ابن عمر كما جاء في رواية في البخاري كانت الواقعة في المدينة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، وفي هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الدرس الماضي علم أصحابه أحكام الحج وهم أين؟ وهم في المدينة قبل أن يخرجوا إلى الحج، وفي هذا فضيلة واستحباب تعليم الناس أحكام الحج قبل سفرهم للحج. ففي هذا الحديث حديث ابن عمر في رواية للبخاري وغيره أنها كانت في الواقعة في المدينة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عمرو بن دينار وهو راوي حديث ابن عمر لما سئل عن هذا التعارض فيما يرويه هو من حديث ابن عمر وما جاء من حديث ابن عباس وجابر، فقال كما جاء عند الدارقطني بإسناد حسن انظروا أيهما قبل، انظروا أيهما قبل. فحديث ابن عمر في المدينة وحديث ابن عباس كما جاء في رواية له في الصحيح أنها كانت في عرفة، أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بجواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين والسراويل لمن يجد الإزار كان في عرفة. وهكذا كذلك حديث جابر بن عبد الله بعد حديث ابن عمر، فمن حيث التاريخ حديث ابن عمر متقدم، وحديث ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم هذا متأخر، فأخذ بالقول المتأخر على القول المتقدم. وأمر آخر وهو وجود حديث جابر مؤيد لحديث ابن عباس، فبعض أهل العلم خطأ حديث جابر في ذكر أنه كان في عرفة، ولكن الصحيح أنه صح ذلك ويؤيده كذلك أنه أكد بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم بما يزيل الخطأ. والأمر الثالث أنه في حديث ابن عمر ليس فيه نسخ السراويل، فبقي حكم نهي عن لبس السراويل باقيا في حديث ابن عمر، وهذا يؤكد أنه كان حديث ماذا؟ متقدم. بينما في حديث ابن عباس وفي حديث جابر نسخ حكم لبس السراويل بأنه يجوز إذا لم يجد الإزار، وليس هذا موجود في حديث ابن عمر. فإذا قلنا بهذه الجزئية وقد قام الإجماع على ذلك، فيلزم أن نقول بالجزئية الثانية التي نقلت في نفس ماذا؟ الحديث، وإلا صار هذا تعنتا أن نأخذ جزء من الحديث ونترك الجزء الآخر من الحديث. والأمر الأخير أن قول من قال أنه يحمل المطلق على المقيد رده الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه بأنه من شروط حمل المطلق على المقيد ألا يعارض ذلك قاعدة عدم البيان وقت الحاجة. وقد عارض القول بحمل المطلق على المقيد في هذا الموضع عارض هذه القاعدة وهو عدم البيان وقت الحاجة. وجهه أن حديث ابن عباس كان في يوم عرفة وقت حاجة الناس واجتماع الناس، وإذا كان كذلك وقلنا أنه منسوخ بحديث ابن عمر فيكون فيه عدم البيان وقت الحاجة، إذ الواجب في مثل هذا الموضع وفي يوم عرفة على وجه الخصوص أن يبين لهم ما في حديث من؟ ما في حديث ابن عمر، إن كان ما في حديث ابن عباس مقيد بما في حديث ماذا؟ حديث ابن عمر. فلهذا كان الصحيح عدم حمل المطلق على المقيد في هذا الموضع، لأن ما في حديث ابن عمر وما حديث ابن عباس وجابر يعارض قاعدة عدم البيان وقت الحاجة، وهذا مما ذكره الأصيليون في هذه القاعدة وهي مسألة حمل المطلق على المقيد. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وزاد أبو داود والحاكم والبيهقي: وما مس الورس والزعفران من الثياب، والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء، وبعده ألف وزاي، ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء. هذه مسألة أخرى من مسائل محظورات الحج، فصح في حديث ابن عمر وغيره نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين. وها هنا مسألة، وهي: هل النهي عن النقاب نهي عن ستر الوجه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن النهي عن النقاب ليس نهي عن ستر الوجه، كما أن النهي عن لبس السراويل ليس نهي عن ستر الجزء الأسفل من الجسد. ليس معناه أن يمشي الإنسان عريان، إنما قال لا يلبس السراويل، لكن في شيء آخر يلبسه، وهو ماذا؟ الإزار، وما كان بمعناه مما لا يحلق بالجسد. وهكذا يقال في مسألة النقاب. ولهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه ووجهه، وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه ووجهه. لماذا؟ الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، لأن الرجل بالنسبة لهذا الحكم وضع له ما يجوز وما لا يجوز، وهذا وضع في جسده، هذا وضع في جسده وليس في وجهه. والمرأة وضع لها هذا في ماذا؟ في وجهها. فلهذا قال العلماء: ما قيل في النقاب ذلك معناه أن وجه المرأة كبدن الرجل. فبدن الرجل له بديل أو ليس له بديل؟ له بديل، يستر بشيء آخر. وكذلك وجه المرأة له بديل، يستر بشيء آخر. فالنهي عن النقاب ليس معناه كشف الوجه، ولكن معناه تلبس شيء آخر، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ولا يلبس القمص ولا البرانس، فكذلك المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وليس معناها أن تكشف الوجه وتكشف الكفين، ولكن معناه تسترهما بشيء آخر ليس فيه ما يشد على الجسد، مثل المحلق الذي يذكره الفقهاء في جسد الرجل. ويؤيد ذلك ما جاء عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها، وكذا حديث من عائشة في الركبان كانوا يمر بهم فيسترون، فإذا مروا وتجاوزون كشفوا وجوههم. فهذا يدل أن من سنة نساء الصحابة ستر الوجه أمام الرجال الأجانب. وهل من شرطه المجافاة إذا ستر بغير النقاب؟ هكذا قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم. والصحيح لا يشترط المجافاة. يعني إيش المجافاة؟ لا يلمس الستار الذي يستر الوجه الوجه، هذا اشترطه بعض الفقهاء، والصحيح لا يشترط، إنما المنهي عنه النقاب وما كان بمعنى النقاب. ماذا بمعنى النقاب؟ اللثام من معاني النقاب، وكل ما يشد على الوجه هو من معاني النقاب. أما ما يزدل من أعلى إلى أسفل فهذا ليس منهي عنه على الصحيح، ويدل عليه الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها. وليس من شرطها ألا تمس الوجه. بعض الناس ترونهم الآن يلبسون الكوفية التي فيها مقدمة يسموها الكاب، تمام، لأجل ألا يلمس الستار الذي على الوجه الوجه، وهذا ليس بشرط ولا يجب. فالصحيح أنه يجوز أن تستر وجهها بما تيسر، بشرط ألا يكون مشدودا على الوجه، بشرط ألا يكون مشدودا على الوجه. وبالنسبة للرجل، هل لا يجوز له أن يستر وجهه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يستر وجهه، والممنوع هو ستر الرأس، الممنوع هو ستر الرأس. وأما حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته ناقته فقال لا تخمروا رأسه، وفي رواية وجهه، والصحيح أن لفظة وجهه شاذة، خالف فيها الراوي أكثر الرواه، فأكثر الرواه لم يذكروا الوجه. وقد صح عن عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسترون وجوههم من الحر ومن البرد والغبار وغيره، وهكذا كذلك عند النوم، فلا حرج في ستر الوجه، ولكن الممنوع هو ستر ماذا؟ الرأس. وهذا الذي صحت به الأحاديث. وكما تقدم معنا حديث ابن عمر قاعدة بهذا الباب، فذكر النهي عن ستر الرأس بالملاصق ولم يذكر ستر الوجه، ولو كان منهيا لذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر سائر المحظورات. طيب، نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.